أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة المباركة أولى ليالي القدر ليلة نصل فيها إن شاء الله بحول الله وقوته إلى العروج الروحي وإلى الوصول إلى المبتغى والهدف من كل هذه العبادات والطاعات. ليلة ما أعظمها وأجل قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ليلة نرجو أن نأخذ الهدية ونأخذ من أرحم الراحمين مبتغانا وأمنيتنا، ألا وهي غفران الذنوب إن شاء الله والورود إلى عالم جديد، إلى مستقبل جديد بحالة جديدة من تصميم وإرادة وعزم لترك كل الذنوب إن شاء الله والخشوع أمام الله سبحانه وتعالى. قلنا في الليالي الماضية في تفسير هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله ينذر الناس، فالرسل نذر الله والمبشرون من قبله سبحانه وتعالى، ويخوفهم بأسلوبين. الأسلوب الأول يذكرهم بيوم لا مفر منه، يوم ينتظرنا جميعا، يوم المحشر، يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى، يوم الحساب والجزاء. فهذه الدنيا معبر وطريق ومزرعة للآخرة. من تمكن من في هذه الدنيا من أخذ الزاد ربح في تلك السفرة الطويلة المتعبة، ومن لم يتمكن فالويل له والثبور. هذه خلاصة إنذارات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الأسلوب الأول في الإنذار، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم غير معروف غير معهود، معادلات ذلك اليوم خافية علينا، يوم يخرج الجميع من الأجداث من القبور سراعا مهطعين مسرعين إلى الداعي، ويقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا أسلوب في الردع. الأسلوب الثاني أسلوب قصص الأنبياء وقصص الأمم السالفة، أي ذكر التاريخ. هذا التاريخ الذي قلنا في الليلة الماضية الذي أصبح كلوحات فنية في متاحف، كصور باهته لا رونق لها ولا روح فيها موجودة ومستورة في خلال الكتب التاريخية. يقولون فلان بروفيسور في التاريخ، أستاذ في علم التاريخ، الكلية الفلانية متخصصة في علم التاريخ، الكتاب الفلاني أو الموسوعة الفلانية موسوعة تاريخية. ولكن هل أخذنا العبرة من التاريخ؟ فالتاريخ في القرآن الكريم ليس لوحات فنية ولا أثر يأتي إليه الشعوب ويفتخر بهذه الآثار، بل إن التاريخ في القرآن عبر وموعظة وهداية وإنذار للجميع. من هذه القطعات التاريخية قصة قوم نوح سلام الله عليه. هذا النبي الكريم شيخ الأنبياء، بل هو أبو الناس الثاني كما في بعض التواريخ أو في بعض الكتب، لأن آدم الأب الأول، وبعد طوفان نوح حسب ما نعتقد البشر غرق بسبب ظلمه وبسبب تعنده، فنزل العذاب عليه وبدأ النسل الجديد، فنوح يعتبر الأب الثاني للبشرية وهو شيخ الأنبياء، اضطهد في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النبي الذي ضرب والذي هتك والذي أهين والذي كان يدعو قومه سنوات عديدة ولا يمل ولا يتعب، إلى أن جاءه الوحي أن لا فائدة في التبليغ، فالناس نفس الناس، فتولى عنهم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي نقرأها هكذا يلخص لنا عبر التاريخ. وهذه السورة إخواني السورة جدا مرعبة ومخيفة في نفس الوقت، الذي هي بشارة، بشارة للمؤمنين الذين يتعبون ويكدون وينصبون ويملون عندما تضيق صدورهم، وعندما يصلون إلى حد يرون أن لا فائدة في التبليغ. فالله سبحانه وتعالى يضع بهذه السورة بلسما على جراح هؤلاء المجاهدين الذين بقوا في جبهات الخير متمسكين بدينهم وبتراثهم وبعقائدهم، لا تزلزلهم العواصف. ومن ناحية أخرى نذير شديد على الكافرين والظالمين، فتول عنهم يا رسول الله، اتركهم. وقلنا أن ترك الرسول هو ترك الله سبحانه وتعالى، عندما يأمر الله رسوله أن يترك هؤلاء الكافرين معنى ذلك أن الله يكلهم إلى أنفسهم. وتعرفون ما معنى أن الله يكلهم إلى أنفسهم؟ يعني يتركهم سدى. من هذه القصص قصة نوح، عندما بلغ السيل الزبا وصل الحد إلى منطقة محرمة لا عبور إليها، منطقة الله يقول أنه لا فائدة في التبليغ، فتولى عنهم. حين ذاك يأتي العذاب، ليس للأمم السالفة فقط. الأمة في القرن العشرين ربما تبتلي بالعذاب أو تبتلى بالعذاب، ولا ندري ما هو شكل العذاب. هل هذا القلق الذي يساور قلوب الساكنين في الكرة الأرضية في هذه الأيام، قلق الحروب وقلق الاختلافات بين الدول وقلق الأمراض التي لم تكن في السابق وقلق الاضطرابات الداخلية، الحروب الأهلية، النزاعات، لا ندري. أو قلق يأتي بظالمين يسيطرون على الحكومات فيظلمون الشعوب. هذا أيضا قلق. المهم أن الله ينذر، ينذر أمة الرسول، ينذرهم بقصص نوح. ونحن ندري ونعلم أن الله لا يأتي بقصة لأجل قصة، لا يأتي بقصة نوح حتى نعتبرها أو نعتبرها لوحة فنية تراثية نقرأها ونلتذ بها، لا، إن الله صادق في كلامه. فلذلك نحن نخاف، المؤمن وإن شاء الله كلنا مؤمنين نخاف عندما نقرأ هذه الآيات الصاعقة التي تنذر، ولكن في نفس الوقت هناك ثلة مؤمنة تنجو. أمة نوح 80 نفر كما في بعض الروايات، نجوا على سفينة ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. قلنا في الليلة الماضية أن هذه الدسر هي المسامير التي أتى بها جبرائيل من قبل الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا للذين، أذكر للذين لم يكونوا في الليلة الماضية، أن هذه الدسر كانت 5 منها منقوشة بأسماء العترة الطيبة، محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحملناه، أي حملنا نوحا، على ذات ألواح، أي سفينة صاحبة ألواح. هذه إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. في ذلك الطوفان الهائم المخوف الجنوني الذي تحول العالم إلى مياه طوفانية، إلى سيل يأتي من السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ليس المطر، فتحنا أبواب السماء بماء منصب شديد، وفجرنا الأرض عيونا، كل الأرض أصبحت عيون، وليست عيون هنا وهناك، الأرض تحولت إلى عيون، من كل منطقة تجري المياه من السماء والأرض، فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض التقيا على أمر قد قدر، أي قدرناه، وهو هلاك هذا القوم في خضم هذا الطوفان العظيم. يسلم الله نوحا وأهله المؤمنين 80 نفرا، يسلمهم على ذات ألواح. ما قيمة هذه الألواح؟ خشب، خشب عادية في خضم هذا الطوفان. هذه إشارة وبشارة إلى المؤمنين الذين تضيق صدورهم في المحن. فالله قادر على أن يسلم نوحا وقومه المؤمنين إلى ألواح. انتبه، هذه إشارة. عندما نقول يجب أن نقرأ القرآن بتدبر، هكذا نقرأ. ففتحنا أبواب السماء كل ما يجي، وفجرنا الأرض عيونا، ولكن نوح حملناه على ألواح. كم خشبة أعطيناه وعمل سفينة. ماذا تصنع السفينة في خضم الطوفان؟ لا يمكن أن تعمل شيء، ولكنها ألواح ربانية. ودسر جمع دسار، أي مسمار. شوف العظمة في التعبير، الدقة. نحن سلمنا نوحا وآل نوح إلى خشب وإلى مسامير. ما قيمة هذه الخشب وما قيمة هذه المسامير لولا أنها تجري بأعيننا؟
هذه الألواح لا قيمة لها في الظاهر، وهذه المسامير لا قيمة لها في الظاهر، ولكنها تجري بأعيننا. ما هي أعين الله؟ الله ليس بجسم، هل له أعين؟ العين أي النظر والرعاية الإلهية، الرعاية المطلقة الإلهية كانت وراء سير هذه السفينة. ويمكن لنا أن نقول أعيننا أي محمد وآل محمد. فقد قلنا أن متحف موسكو في هذه الأيام الذي يزور المتاحف في العالم يجب أن ينتبه لهذه الأمور. أنا البارحة بالليل لما نزلت من المنبر، واحد من الأصدقاء قال لي أن قريبا له ذهب إلى موسكو ورأى بعينه هذه الألواح التي ذكرتها في الليلة الماضية لكم، ألواح منقوشة وقد استخرجها العلماء من جبال قريبة من الاتحاد السوفيتي السابق، منقوشة باللغة السريانية عليها الدعاء العظيم الذي كتبه نوح على سفينته. والعلماء اكتشفوا وقالوا إن هذه الألواح هي نفس الألواح التي اكتشفوها سابقا، مشابهة للألواح التي اكتشفوها وثبت لديهم أنها من سفينة نوح. هذا اللوح بالذات المنقوش عليه اسم الرسول وأهل بيته محفوظ لم يتأثر. الآن نرجع إلى القرآن. تجري بأعيننا، هذه السفينة ألواح وخشب ومسامير عادية، ولكنكم لا تعرفون ما قيمة هذه المسامير. الله يعلم قيمة الرسول وقيمة أهل بيته. الأمة التي لا تفهم ولا تعي من هو الحسين ومن هو الحسن ومن هو علي ومن هي فاطمة ومن هو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة اسمحوا لي أن أسمي أمتنا مع أنها هي الأمة المرحومة، ولكن بعض هذه الأمة أمة سخيفة لم تعي ولم تفهم ولم تدرك أن سفينة نوح تجري باسمهم وببركتهم قبل أن يولدوا. هذه الأرواح الشريفة القديسة التي كان العالم والأفلاك لأجلهم، أمة لا تفهم تؤذي نبيها، وعندما لا يسألها النبي أجرا على الرسالة غير أنها تحب وتود عترتها تغصب حق عترتها وتظلم بنتها وتقتل سبطيها. هذه أمة لا تفهم. قلنا أنها لا تفهم قبل 1400 سنة، ولكن العصور المتقدمة كنا نتوقع أن الأمة الحضارية أو المتحضرة بدأت تفهم، ولكنها حتى في هذا العصر لا تفهم، فإنها تظلم عليا بأقلامها المسمومة، تظلم هذا الحق الواضح الذي يفتخر به البشرية وليس المسلمون. تجري بأعيننا، لماذا؟ جزاء لمن كان كفر. نحن نجزي. الدنيا دنيا معادلات، العالم عالم مضبوط بميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان كما قرأنا في سورة الرحمن، كل شيء بميزان. صحيح أن هناك مهلة تمتد هذه المهل، يضيق صدر المؤمن، يضيق صدر المجاهد في سبيل الله، يضيق الصدر الملتزم بقوانين السماء ولكن الجزاء يأتي جزاء لمن كان كفر كفر أي كفروه أي هو نوح نوح كفروه وجحدوه فنحن نجزيه صحيح أنه طالت مدة الجزاء وتعب نوح ولكن هذه مسيرة الأنبياء مسيرة كل المصلحين فإنهم يتعبون ويكدون ويملون وفي النتيجة وفي الغاية وفي المنتهى يأخذون جزاءهم الجزاء من الله سبحانه وتعالى جزاء تتلخص في ألواح وفي خشب وفي مسامير عادية ولكنها مؤيدة معنى ذلك أيها المؤمنون لا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون المؤمن يجب أن لا يهن ولا يحزن يعلم أن الله ينظره يطلع عليه إن الله بالمرصاد لأعدائه هذه الحالة إذا خليتها في نفسك فلذلك إذا صار الإنسان المؤمن هكذا عندما يسافر إلى الغرب لا يستحي أن يقول أنا مسلم عندما يجلس مع أحد لا يهن ولا يحزن أن يقول أنا موال لعلي بن أبي طالب إنه فخر إنه عزة لأنه امتداد لمسيرة الأنبياء الأنبياء لم يكونوا يخجلون أن يقولوا إننا عباد لله مع كل الضغط الذي كان عليهم عندما يذهب إلى أوروبا إلى الغرب انتبه هناك الامتحان أن تمد سجادتك في مطار هيثرو وتجعل التربة بكل افتخار واعتزاز وتقول الله أكبر هذه العزة لا أن تخجل من الصلاة لا أن تخجل من العبادة في وسط كفار من هم الكفار؟ من هم؟ إنهم بشر أذلاء خاسئين لم يقبلوا الحق والحق معنا نحن قد قبلنا الحق الحق في قرآننا في كتابنا مع رسولنا مع أئمتنا فلماذا نستحي من الحق بل نعتز بالحق نفخر بالحق نتألق نسمو نتبارك لأننا نعلم أن الأمور تجري بأعين الله هذه الألواح والخشب والمسامير العادية كانت تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر بهذه العقلية يجب أن نقرأ القرآن عقلية المؤمن الصامد الذي لا يستحي من الحق ولقد تركناها آية فهل من مدكر غرقنا الناس الظالمين الكافرين الذين داسوا الحق ولكننا تركناها شنوها ما هو مرجع الضمير تركنا هذه القصة هذه العبرة هذه الموعظة هذه القطعة التاريخية التي ينظر إليها الناس كقصة يلتهون بها في ديوانياتهم ولكننا نحن المؤمنين عندما نجتمع ونقرأ قصة نوح نعتبرها آية نعتبرها عبرة نعتبرها نذير للظالمين للكافرين للفاسقين نخاف نخشى الله نمشي في الحياة رويدا رويدا مواظبين كأن الذي كمن يمشي في صحراء مليئة بالأشواك هكذا نمشي في حياتنا لأننا نخاف الله لأننا نعلم أن هناك جزاء وحسابا وأن هناك نظاما في الكون ليس سدى ولقد تركناها آية تركنا القصة قصة نوح أو في تفسير آخر نقول ولقد تركناها، يعني تركنا السفينة. كيف؟ في أيام النبي كانت السفينة موجودة، كما قرأت في بعض التواريخ أن السفينة في أيام رسول الله كانت موجودة سالمة، يشوفها الناس ويعتبرون بها. فتركناها آية، أي علامة، هذه تذكر البشرية بقصة نوح. واليوم في القرن العشرين لوحات أو ألواح وخشب من سفينة نوح لا تزال موجودة في متاحف روسيا. المهم أن نتذكر هذه القصة، نعتبر، نأخذ العظة والعبرة من هذه القصة. ولقد تركناها آية، علامة. هذه شنو معنى آية؟ يعني ممكن تتكرر. عندما تقول تركنا آية يعني علامة، معنى ذلك أن العلامة يمكن أن تتكرر. هذا نذير للأمة، إنذار، يا أمة رسول الله انتبهوا، لقد تركنا قصة نوح آية، ونحن قادرون على تكرار هذه الآية، لأن الله قادر على كل شيء. فيجب أن تواظب هذه الأمة على أعمالها. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ الله يسأل، يقول أكو هذاك من يتذكر؟ هذه عبارة جدا عاطفية في تصوري. العلم المطلق، صور هكذا، القدرة المطلقة، الرعاية المطلقة، أي الله سبحانه وتعالى يسألنا هل من مدكر؟ هل هناك من يتذكر؟ هل من يأخذ العبرة؟ فالحجة بالغة، حكمة بالغة، الحكمة بالغة، الحجة بالغة. أنبياء أتوا في مسيرتهم من آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسل، عقول، علم، حضارة، وعي، كتب سماوية، كل شيء جاهز، كل الحجة بالغة تامة. فهل من مدكر؟ مثل واحد أب عند أولاد ينصحهم ينصحهم ينصحهم، آخر شيء يقول لأولاده هل واحد منكم يعي ما أقول؟ هذا آخر البلاغ. ليش أقول لك هذه السورة مخيفة في نفس الوقت التي هي مبشرة للمؤمنين ولكنها مخيفة؟ هذا منتهى البلاغ، غاية التبليغ. فهل من مدكر؟ هل هناك من يتذكر؟ مدكر يعني متذكر، يقلب إلى الذال وتقلب إلى الداء في اللغة العربية. فهل من مدكر؟ أي هل من متذكر؟ أكو واحد يتذكر؟ أنا أقول لنفسي، أنت الذي تقرأ القرآن وتتدبر آيات القرآن، ويعني في الظاهر تفسر القرآن أو تنقل تفسير العلماء، ولا أنا مو مفسر، أنا أنقل تفسير العلماء، أنت الذي تنقل تفسير، هل تتذكر ما تقرأ؟ ولقد تركناها آية، قصة نوح آية عظيمة، عذاب نزل إلى الكون كله، طوفان غرق الجميع إلا الثلة المؤمنة. فهل من مدكر؟ الطواغيت الذين يرفعون رؤوسهم هنا وهناك ويقولون أن العالم بأيدينا ونحن نحكم الشعوب المستضعفة بالحديد والنار، يجب أن يقرأوا هذه الآيات. وتركناها آية، يا عالم أنتم الذين تنادون أن بيدنا القنابل الذرية، أنتم الذين تقولون تقودون العالم بالسيوف، انتبهوا فهناك شيء أعلى منكم. ما هي؟ خشب، ألواح، دسر، مسامير، هذه تقوض مضاجعكم بأمر من الله، إن أراد الله فينتقم منكم. لماذا هذا الظلم للعالم كله؟
تقرا جريده تشوف كل ظلم في العالم، حروب هنا وهناك، مشاكل، نقمات، سحق حقوق الانسان في كل بلد. لماذا؟ ايش دعوه؟ شنو صاير؟ الم تعتبروا من التاريخ؟ ولقد تركناها سفينه خشب، ايه هذه، اذهبوا الى المتاحف وانظروا بعين البصيره والاتعاظ لهذه المتاحف، مو كشكل فنون. فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هذه للطواغيت، ولنا ايضا كناس عاديين في سوقنا، في تجارتنا، في تعاملنا في مع الاسره، مع الزوجه، الزوجه مع الزوج. نحن دائما نذكر الرجال لاننا نرى الرجال، ونذكرهم ونوصيهم بالتعامل الجيد مع الزوجات. ذاك اليوم واحد من الاخوه يقول لي شويه احكي مع الزوجات ايضا، يبدو هوايه متاذي خطير، سهو او غيره. المهم الزوجات النساء اللواتي يدعين الايمان والالتزام والحضور في الحسينيات والمساجد، يجب ان يعلمن ان حقوق الزوج كبيره، فالطاعه والاطاعه والاحترام المتبادل هذا ايضا ذكار. سفينه نوح نقرا، ولكن نقرا من كانت زوجة نوح؟ تلك اللئيمة التي كانت تفشي وتشي بأخبار نوح. يقولون في تاريخ نوح أن زوجة نوح كانت تأتي بأخبار نوح وتنشرها بين المشركين. عندما ينزل شيء من السماء، أو عندما يجتمع نوح بأهله بالمؤمنين به اجتماعات للوعظ والإرشاد، كانت تذهب وتأتي بهذه الأخبار إلى المشركين. فعندما نقرأ قصة نوح، في قصة نوح قصة زوجة لئيمة أيضا، فيجب أن ننتبه في كل تعاملنا نحن كرجال دين، الناس، التجار، الطلاب، المعلمون، أهل السوق، الموظفون، كل يجب أن يعتبر من هذه الآيات عندما يقرأ. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. الله يسأل كيف كان عذابي أيها المؤمن، أيها الفاسق الذي تقرأ، ربما الفاسق أيضا يقرأ القرآن، هل تعلم مدى قدرتي؟ فكيف كان عذابي ونذري. نذري يعني نذري، الياء تحذف، وعندما تقف تقول ونذر أي نذري. فكيف كان عذابي ونذر. يمكن أن الإنسان يخاف من حكومة، يخاف من متسلط، يخاف من كبير، يخاف من وزير، ولكنه لا يخاف الله، ليعلم أن عذاب الله ونذر الله أعظم بكثير، لأن كل الأمور بيد الله. هكذا يجب أن نقرأ، كل شيء بيد الله. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، موجود في كل مكان، عباراته واضحة، سواء كانت واضحة للجميع أو الواضحة بالتفسير، المهم أنها ميسر. واللطيف في القرآن أن حتى العامي الذي لا يحمل ثقافة كثيرة عندما يقرأ القرآن يأخذ نصيبه من القرآن. عندما يقرأ هذه الآيات وحملناه على ذات ألواح ودسر، يفهم أننا حملنا نوح تجري بأعيننا. ولكن يجب أن يدقق في الآيات. أنا جايب وياي كم حديث حتى أقرأ عليكم حول القرآن، عن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي نحن هذه الليلة في رحاب ليلته وذكراه،
ونجتمع هنا بعد التفسير إن شاء الله لنسمع إلى ذكرى علي أمير المؤمنين ونستمع إلى هذه الذكرى حسب العادة كل سنة عن علي أمير المؤمنين جعله الله أي القرآن ريا لعطش العلماء ري الذي يروي للعطشان العالم عطشان يريد مي يطلب العلم فالقرآن ري لعطش العلماء وربيعا جعله الله ربيعا لقلوب الفقهاء الفقهاء مو يعني الفقيه يعني الذي يفهم الفقيه أي الفهم ربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء محجة يعني طريق طريق سالك لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة هكذا ننظر إلى القرآن وعن الإمام الرضا عليه السلام فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه شوف ايش قد دقيق هذه العبارة مرة قلت لكم أتصور ماضي هنا يعني في هذه السنة وفي السنوات الماضية أن الذكرى الباقية الملموسة من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا شيئان شيء لا تصل أيدينا بسبب أعمالنا إليه وهو المهدي المنتظر أرواحنا فداه وهناك ناس مؤمنون صلحاء يلتقون بإمامهم ولكن احنا ما عدنا هذا الشرف بسبب أعمالنا تشوف ناس عاديين يمكن يشوفونه مو لازم أنه إلا يكون عالم وعمامة ودحية طويلة ترى لا مو معلوم ناس صلحاء يمكن أن يروا ويلتقوا ويصلوا إلى خدمة إمامهم هذا احنا محرومين منه ولكن الثقل أو الثقل الآخر هو هذا القرآن كتاب الله وعترتي أهل بيتي من الذي بقي من العترة؟ الإمام المنتظر والباقي الثاني الكتاب كتاب الله ما هو تعاملنا مع كتاب الله؟ نجعله في الرفوف ونقرأه على القبور ونوصي في رمضان أن يقرأوا في الدواوين قرآنا لا نستمع إليه صحيح ولا لا؟ طيب يقول الرضا عليه السلام فضل القرآن على سائر الكلام يعني كل كلام الناس كل كلمات العلماء كل الحضارات في جانب وكلام الله في جانب آخر فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه الله على خلقه شلون له فضل القرآن فضله على سائر الكلام هكذا فيجب أن نتعامل مع القرآن تعاملا جيدا تعاملا يليق بهذه الأمانة الباقية من قبل الله سبحانه وتعالى صلوا على محمد وآله الطاهرين